قال فلان من قد وجوهه يدل على الجواز او لا. اذا قررنا انه وجب واجب في زمان ما وبعد ذلك فرضنا ان الشارع نفسه نسخ هذا الوجود ورفع هذا الوجود فيقع الكلام انه نسخ الوجود هل فيه دلاله على بقاء الجواز او لا. الحكم الواقع المنسوخ الواقع هو التوجه في الصلاه الى بيت المقدس سابقا لان هذا كان واجبا سابقا ثم نسخ بعد ذلك نسخه هل يكون فيه دلاله على بقاء الجواز لان الوجوب ارتفع الجواز باقي او لا ليس فيه دلاله على بقاء الجواز اصلا. الواضح ان هذا بحث ينفع في باب الحكم الشرعي لانه قلنا ان هذه الدلاله ثابته فيمكن ننتقيها ويفتي بالجواز بجواز فعل المنسوخ ويستفيد هذا الجواز من نفس الناس. إن أنكرنا الدلالة فلا يمكن إخراج حكم للفعل المنسوخ الوجود إلا بدليل نفس نسخ الوجود لا يكون دليلا على جوازه أصلا قد يكون محرم لا يكون دليلا على الجواز فلا بد من إخراج دليلا من الخارج. نعم لا يمكن أن يكون واجب لأن على خلاف افتراض الناس لكن الاحتمالات الأربعة للأحكام موجودة في المنسوخ يحتمل أن يكون جائز يحتمل أن يكون واجب يحتمل محرم يحتمل أن يكون مكروه يحتمل أن يكون شنو مستحب. فإذا هذا البحث إلى ثمرة عملية مهمة تظهر في مقام الاستنباط. هنا اختلفوا بعضهم قال بأن الجواز يبقى بعد نفس الوجود وبعضهم قال بأنه لا يبقى الجواز. المصنف يقول أن النزاع في الحقيقة يقع في مقدار دلالة نسخ الوجود نسخ الوجود كيف ماذا يرفع هذا الناس ماذا يرفع من الوجود. ويقول أن هذا فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن نفترض أن الوجود ما هي مركبة وحقيقة مركبة من الجواز والمنع من الشر كما هو الموجود في كتب الأصولية القديمة. نفترض أن الوجود مركب من جواز الفعل والمنع من تركه بدعوى أن الجواز جنس هذا الجنس يشترك فيه الوجود والاستحباب والإباحة والكراهة والذي يشخص الوجوب هو الفاصل وهو عبارة عن شنو عن المنع من الفعل. الإباحة فيها جواز بينما الوجوب فيه جواز الفعل مع المنع من تركه. الاستحباب جواز الفعل مع الحث على فعله لا بنحو الإلزام. الكراهة فيها جواز الفعل مع الحث على الترك لا بنحو الإلزام. فالجواز مثل الجنس والمنع من الترك يمثل الفصل المختص في الوجود. فالوجود ما هي مركبة بالضبط من قبيل تركب ماهية الإنسان والحيوان والشنو والناطق. فالوجود ما هي مركبة من الجواز والمنع من الفعل. إذا فرضنا أن الوجود ما هي مركبة فالنسخ لا يتوجه إلا إلى ماذا لا يتوجه إلا إلى المنع من الفعل. النسخ لا يتوجه إلى نفس المجموع المركب وإنما يتوجه إلى المنع من الفعل. المنع من الفعل يكون منسوخا ومرفوعا. فإذا الناس دليل الناسخ لا يرفع من الوجود إلا فصل لا يرفع إلا الفاصل. فإذا كان لا يرفع إلا الفاصل حينئذ الجنس يبقى لا موجب لرفعه بدليل الناسخ. دليل الناسخ يرفع المنع من التارك أما الجواز سيبقى على حاله لا موجب لارتفاعه ويقول هذا دليلا على أن الفعل جائز فيبقى الجواز، فيكون النسخ دالا على ماذا؟ على الجواز. ما يرفع ماكو موجب يرفع الماكو، الناس يرفع المنع من التركه، يعني يرفع الالزام بعباره اخرى، الالزام غير الجواز، الناس ينسخ الوجوب، الوجوب لا يعني الالزام يرفعه، الالزام هو عباره عن المنع من التركه، ان الالزام يتحقق بالمنع من الترك لا يتحقق بالجواز، بدليل ان الجواز موجود في بقيه الاحكام. تجي احترام الاحتمال الثاني وهو الاحتمال الصحيح بنظر المصنف، هو ان الوجوب ماهيه بسيطه ليست ماهيه مركبه، ما وجوب عباره عن مفهوم واحد وهو الالزام، هذا هو الوجوب. فاذا نسخ هذا الوجوب يعني رفع هذا الوجوب لا يبقى شيء حينئذ حتى يقال بان الجواز باق بعد الناس، الوجود ليس ما هي مركبة، ما هي بسيطة عبارة عن الإلزام بالفعل. فإذا نسخ هذا الإلزام وارتفع هذا الإلزام إذا لا يبقى ما يوجب الالتزام بالجواز بالنسبة إلى ذلك الفعل. فالمرفوع بالنسخ هو الوجود من أصل لا أحد أجزاء الوجود وأحد مقومات الوجود، بل المرفوع بالوجود هو ذات الوجود، والسر هو هذا أن الوجود ماهية بسيطة، بينما على الاحتمال الأول يلتزم بأن الوجود ماهية شنو مركبة من الجواز ومن المنع من الترك، وأن الناس لا يرفع إلا المنع من الترك فيبقى الجواز، بينما على الاحتمال الثاني لا، الوجود ماهية بسيطة يدور أمرها بين الوجود والعدم، سابقا قبل الناس كانت ثابتة، الناس رفعها فلا يبقى حينئذ شيء ثابت حتى يلتزم به بالنسبه الى الفعل المرسول. المصنف يقول ان الصحيح هو هذا الثاني، والسر واضح هو ان الوجوب ماهيه بسيطه ليست ماهيه مركبه. نعم لازم الوجوب والالزام هو شنو؟ هو المنع من الترك، لكن من دون ان يكون المنع من الترك داخل في حقيقه الوجوب وفي ماهيه الوجوب. المنع من الترك لازم الوجود، وكان فرق بين أن نقول أن المنع من الترك جزء مقوم لحقيقة الوجود كما تخيلون، وبين أن نقول أنه لازم للوجود. لازم للوجود معناه أن الوجود ما هي بسيطة وأمر بسيط لازمه المنع من الترك، لأننا لا نتعقل الانفكاك بين الوجود وشنو وتجويز الترك، بين الإلزام بين الانفكاك بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين المنع من الترك، لأنه إذا ارتفع المنع من الترك يتحقق شنو؟ تجويد الترك، وتجويد الترك لا يلتزم عن الوجوب، لا يلتزم عن الوجوب، الوجوب بمعنى الإلزام سنخ مفهوم لا يجتمع مع تجويد الترك، بل لازمه الغير المخالف له دائما هو شنو؟ هو المنع من الترك. مصنف يقول بالضبط هذا إذا قمنا إلى الحرمة نشوف الفرق بينهما واضح. الحرمة ماذا تعني؟ الحرمة تعني الزجر عن الشيء والإلزام بالترك، واضح، تجري الزجر عن الشيء، لكن لا تعني ماذا؟ لا تعني إيجاب شنو؟ إيجاب الترك. ولذا من استفيد من التحريم الفعل إيجاب تركه، بحيث يكون أكو عندنا حكم وهو عبارة عن شنو؟ عن وجود الترك، وإنما ما أكو عندنا إلا شيء بسيط واحد وهو المنع من الفعل، الزجر عن الفعل، هذا معنى الحرمة. وإن كان لازم هذا المنع هو شنو؟ هو الإلزام بالترك. الوجوب بالضبط الوجوب عبارة عن الإلزام بالفعل، لازم الإلزام بالفعل هو شنو؟ هو المنع، تحريم الترك، لكن مو معنى أن هذا التحريم للترك يكون مقوم لماهية الوجود، كما أن الإلزام بالفعل في باب التحريم ليس مقوم لماهية الحرمة، وحقيقة الحرمة، وإنما هو لازم لها الإلزام بالمنع من الترك في باب الوجوب أيضا ليس مقوما لحقيقة الوجوب، وإنما هو لازم الإلزام بالوجوب. بناء على هذا الوجوب يكون ماهية بسيطة، فإذا كان ماهية بسيطة حينئذ نقول أن هذه الماهية البسيطة نسخت وارتفعت، فلا يبقى ما يدل على شنو؟ على الجواز، لا من دليل الناسخ ولا من دليل المنسوخ. أما من دليل الناسخ فواضح، لأن دليل الناسخ مدلولة ومفهوم النسخ فقط والرفع فقط لا إثبات شيء. الناسخ يرفع ينسخ لأنه يثبت شيء، ولا من دليل المنسوخ لما قلناه من أن دليل المنسوخ يدل على ماهية بسيطة ليست ذات أجزاء حتى يرفع جزء ويبقى جزء. هذا المدلول للمنسوخ لدليل المنسوخ ارتفع بدليل الناسخ، إذن لا يبقى شيء يمكن إثباته بأحد الدليلين. إذن الفعل المنسوخ ما يمكن أن نثبت من أحد الدليلين شنو حكمه، وأن حكمه هو الجواز، لا من الممكن أن يكون حكمه هو شنو هو التحريم، كما هو الحال في التوجه إلى بيت المقدس، فإن حكمه بعد النسخ هو شنو هو التحريم، وقد يكون حكم الجواز، وقد يكون حكم الاستحباب، وقد يكون حكم الكراهة. نعم لا يمكن أن يكون حكم الوجوب، لأن هذا خلاف فرض النسخ للوجوب، فحكمه يدور بين هذه الأحكام الأربعة، وحينئذ إثبات أحدها يحتاج إلى التماس دليل من الخارج. إذن النتيجة لهذا البحث هو أن النسخ نسخ الوجود ليس فيه دلالة على الجواب. البحث الآخر أن الأمر بشيئين، الأمر بشيء مرتين، الأمر بشيئين، هل يستلزم تكرار الامتثال من المكلف او لا؟ اذا امر بشيء واحد مرتين، مرتين قال اذا الماء مرتين، امر بالصلاة مرتين، امر بالتصدق مرتين، هذا يستلزم تعدد الامتثال او لا؟ يكتفى بامتثال واحد عن كل من الامرين. هذا بحث. المصنف يقول المساله ذات صور، والمساله لها صورتان اساسيتان. الصوره الاولى ان نفترض ان الامر بالشيء مره ثانيه وقع بعد امتثال الامر الاول به، بمعنى أنه أمر بالتصدق امتثله المكلف، ثم أمر بعد ذلك البيش بالتصدق. هذه الحالة خارجة عن محك الأحمد، لا إشكال في ماذا؟ في أنه في هذه الحالة يلزم تكرار الامتثال، لأن الأمر الثاني وقع بعد افتراض امتثال الأمر الأول، فلا بد من ماذا؟ من تكرار الامتثال، لا بد من تكرار الامتثال. ناقع مثل أنه عالم، لا مثل أنه متوجه إلى ذلك، متوجه إلى ماذا؟ إلى أنه أمر بالفعل بعد فرض امتثاله من قبل المأمور، هذا فرض كلامنا. الحالة الثانية أن نفترض لا، أنه أمر بالفعل مرة ثانية قبل امتثال الأمر الأول، فقال تصدق، وقبل أن يمتثله المكلف قال تصدق. حينئذ يقال في مقام الجواب عن السؤال السابق، وهو أنه هل يلزم التكرار أو يكتفى بامتثال واحد، يقال أن القاعدة بشكل عام تبين بهذا الشكل، والظاهر أنها بهذا الشكل مورد اتفاق، وإن كان هنا خلاف في صورياتها في مصاديقها. بشكل عام تبين القاعدة هكذا بأن الأمر الثاني إن كان التأثير فيجب تكرار الانتفال، وإن كان للتأكيد فلا يجب تكرار الانتفال. القاعدة حينما تبين بهذا الشكل الظاهر أنه ما بها خلاف، قاعدة كبروية قد نستقيم في صورياتها. لا إشكال أن الأمر الثاني إذا كان للتأثير لا بد من الانتفاع. بالضبط يكون الامر الثاني حاله حال الامر بالصوم بالنسبه للامر بالصلاه، كما ان الامر بالصوم هو للتاسيس بالنسبه الى الامر بالصلاه فيستدعي امتثال لا علاقه له بامتثال الامر بالصلاه، لان التاسيس معناه هذا. الامر بالتصدق ثانيا اذا فرضنا انه للتاسيس لا اشكال انه يستدعي تكرار الامتثال من المكلف. وإذا فرضنا أن الثاني ليس إلا لأجل تأكيد الأمر الأول، واضح لأجل التأكيد فقط، واضح أنه لا يستدعي شنو التأكيد معناه بحسب الحقيقة والواقع عدم وجود أزيد من أمر شنو واحد، والثاني تأكيد مصر أنت المستغنى عنه ولا يريد المتكلم به حتى المكلف على الفعل، وإنما يريد أن يؤكد الحث الأول والدفع الأول الحاصل بالأمر الأول. فإذا ليس هناك في واقع الأمر إلا أمر واحد تكليف واحد، وهذا لا يستدعي أكثر من امتثال واحد. إذن هذه الكبرى مسلمة، وأن النزاع كما قلنا في ماذا؟ في صورياتها. من هنا يقول المصنف أن بيان الحق في المسألة يستدعي طرح الاحتمالات الموجودة في فرضيتنا لنرى أن الأمر الثاني هل هو للتأسيس في جميع هذه الصور حتى نلتزم بلزوم التكرار، أو للتأكيد في جميع هذه الصور حتى نلتزم بعدم لزوم تكرار الامتثال، أو هو للتأسيس في بعضها وللتأكيد في البعض آخر، فلا بد من طرح الاحتمالات. المصنف يقول أن هذا الفرض المطروح في محل كلامنا له احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن نفترض أن كل من الأمرين مطلق وغير معلق على أي شرط. الاحتمال الثاني أن نفترض أن كل منهما معلق على نفس الشرط الذي علق عليه الآخر. الاحتمال الثالث أن نفترض أن كل منهما معلق لكن على غير ما علق عليه الآخر. الاحتمال الرابع أن يكون أحد الأمرين مطلق والآخر شنو؟ معلق. الاحتمال الأول ونفكر فيه أن كل منهما مطلق وغير معلق، كما إذا قال تصدق ثم قال شنو تصدق بلا أي شرط، صلي ثم قال صلي بلا أي شرط، صلي صلاة الظهر ثم قال صلي صلاة الظهر بدون أي شرط. هنا هذا الأمر الثاني هل يحمل على التأسيس أو يحمل على التأكيد؟ المصنف يقول في هذه الصورة الظاهر هو أنه يحمل على التأكيد، ولذا النتيجة اللي ذكرناها بالكبرى الكلية واضحة أنه لا يجب تكرار الامتثال. لماذا لا بد من حمله على التأكيد؟ بعبارة أخرى لماذا لا يجوز حمل على التأسيس؟ هنا ذكروا هذه العلة، وهي أن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين. هاي فالقاعدة ذكروها أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن تكون متعلقة لأمرين بلا امتياز بينهما. يمكن أن تكون الطبيعة الواحدة متعلقة لأمرين لكن مع وجود المائز بينهما، كما إذا قال تصدق إن نذرت التصدق مثلا ثم يقول تقدر من شنو من في يوم الجمعة ومن حل يوم الجمعة ما تضر مع وجود المائد، بل قالوا أن المائد يكفي لتصحيح تعلق الأمرين بالطبيعة أن يكون مائد من قبيل مرة أخرى على أن يصح. يقول تصدق ثم يقول تصدق مرة أخرى، هذا مائد يفرق بين الأمر الثاني والأمر الشنو الأمر الأول. أما افتراض تعلق أمرين بالطبيعة الواحدة بلا أي مائد قالوا أن هذا مو صحيح، بل قالوا أنه غير معقول. وسره أنه يستلزم اجتماع المثلين على ما قالوا، إن كان صنف من الدلالين يستلزم ماذا؟ اجتماع المثلين، فإن الوجود الأول مثل للوجود الثاني، واجتماع المثلين محال كاجتماع الضفتين والنقيضين. الشيء الواحد لا يقبل إلا وجوبا واحدا، واضح، ولا يقبل وجوبين لأنه إذا اجتماع المثلين كالسوادين والبياضين. الشيء الواحد كما لا يقبل الوجودات المتضادة لا يقبل أيضا الوجودات المتماثلة. نعم هناك خلاف في أن استحالة اجتماع المثلين هل هي بنفس ملاك استحالة اجتماع الضدين أو بملاك آخر، هذا محل باحث. المتأخرين على الظاهر بنوا أنها بملاك آخر، بنوا على أنها بملاك آخر. استحالة الضدين محال من المحالات الذاتية في الحقيقة، في حد نفسه محال. ما تتوقف استحالة اجتماع الضدين على أي شيء آخر سوى تصور نفس القضية وأطراف القضية، تصور ضدين يجتمعان في شيء واحد رأس الحكم يحكم، العقل يحكم بماذا؟ بالاستحالة. بينما اجتماع المثلين قالوا ليس من هذا القبيل، اجتماع المثلين استحالته باعتبار صدوره من الحكيم، الحكيم لا يجمع بين المثلين في دار الوجود. واضح. طبعا كلامنا في المثلين يعني بمعنى الوجوبين، يعني الكلام في خصوص هذا المثال، مثلا في السوادين والبياضين، فرقات عن كلامنا. اجتماع الوجوبين في الشيء الواحد لماذا مستحيل؟ هنا قالوا بأن استحالة ناشئة من صدور الوجوبين من المتكلم الحكيم، فإن المتكلم الحكيم لا يمكن أن يصدر وجوبين. لماذا؟ لأنه يلزم محذور اللغوية الذي يصان عنه كلام المتكلم الحكيم، الذي يصان عنه المتكلم الحكيم. لماذا محذور اللغوية يلزم؟ لأن الوجوب الثاني إذا لم يكن تأكيدا كما هو المفروض مع كلامنا مصر الناس تأثير، فما هو الغرض منه؟ يعني ما هو الغرض المتكلم من جعله؟ ما هو غرض المولى من جعل الوجود الثاني؟ إذا كان الغرض هو دفع المكلف للإتيان بالطبيعة فهذا الغرض حاصل بنفس الأمر الأول. إذا كان الغرض هو الإتيان بفرد آخر من الطبيعة فهذا يحتاج إلى تقييد بقول مرة أخرى مثلا وأمثالة. إذن الوجوب الثاني يكون بلا فائدة ويكون لغو، والمتكلم الحكيم ينزع عن ذلك. إذن اجتماع وجوبين في شيء واحد ليس من قبيل اجتماع الحرمة والوجوب في شيء واحد. اجتماع الحرمة والوجوب في شيء واحد مستحيل من أي شخص صدر، ومستحيل تعقل حتى بالنسبة إلى المولى غير الحكيم. أما اجتماع وجوبين وجعل وجوبين على شيء واحد بالنسبة إلى المولى غير الحكيم ممكن، هذا الإنسان اللي قد يصدر منا اللغو ويصدر منا الشيء العبث وبلا غرض ممكن انه يوجب شيء واحد شنو مرة. واضح. إذن استحالة اجتماع الوجوبين مو استحالة ذاتية، وإنما استحالة ناشئة من ماذا؟ ناشئة بضميم من ضميمة ماذا؟ حكمة المتكلم والمولى الجاعل لهذين وجوبين. على كل حال استحالة ذاتية واستحالة غير ذاتية النتيجة واحدة، وهي أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن تكون متعلقة بوجوبين بلا امتياز بينهما. إذا سلمنا عن المقدمة واضح الجواب اللي ذكر المصنف يكون على القاعدة. شنو هو الجواب؟ أن الوجوب الثاني لا بد من حمله على التأكيد، لأن حمل على التأسيس يبدأ من هذا المحذور، وإذا حملناه على التأكيد لا بد أن نلتزم بعدم وجود تكرار. الصورة الثانية أن نفترض أن كل منهما معلق ومشروط، لكن الشرط فيهما شنو؟ واحد. الشرط فيهما واحد مو متعدد، كما إذا قال إن كنت جنبا فاغتسل، ثم قال إن كنت جنبا شنو؟ فاغتسل. المصنف يقول أن نفس المختار في الصورة الأولى نختار أيضا في الصورة الثانية لنفس الدليل السابق، لأنه هنا أيضا من يلزم من حمل الأمر الثاني على التأسيس اجتماع الوجوبين على طبيعة واحدة بلا مائز في البين. واضح. حينما يتحقق الشر يكون المكلف مأمور بالغسل مرتين، بمقتضى الأمر الأول لتحقق شرطه، وبمقتضى الأمر الثاني أيضا شنو؟ لتحقق شرطه، فيؤمر بالطبيعة الواحدة بلا مائز بينهما، وهذا محال بحسب الفرق كما تقدم. فلا بد من حمل الثاني أيضا على التأكيد، فلا يلزم التكرار. الحالة الثالثة أن نفترض أن أحد الأمرين معلق على شرط والآخر مطلق، كما إذا قال اغتسل فقط، ثم قال اغتسل إن كنت مجنبا. اغتسل إن كنت مجنبا، الأول مطلق والثاني معلق على شرط. المصنف يقول في هذه الحالة أيضا لا بد من حمله على التأكيد لنفس العلة السابقة، الوحدة المأمور به والمتعلق المانع من التأكيد. غاية الأمر أنه هنا ما نلتزم بهذا المحذور وما يجي هذا المحذور إلا بعد إجراء عملية على كل من الأمرين، وهذه العملية هي عبارة عن التقييد. يعني من يتعامل مع اغتسل ويغتسل إن كنت مجنبين معاملة الأمرين اللذين لا علاقة ولا رابطة بينهما، وإنما في البداية نجي نلاحظ وجود دليلين، أحدهما يأمر بالغسل مطلقا والآخر يأمر بالغسل شنو؟ مقيدا. شنو النسبة بينهما؟ واضح أن النسبة بينهما نسبة الإطلاق إلى تقييد، نسبة المطلق إلى شنو؟ مقيد. وشنو العلاج لهذه الحالة؟ علاج مذكور في باب التعارض، وهو أن المقيد يقيد شنو؟ المطلق. شنو النتيجة بعد التقييد؟ النتيجة بعد التقييد هي حمل المطلق على من؟ على المقيد. هاي النتيجة، أن نحمل المطلق على من؟ على المقيد. حمل المطلق على المقيد ما معناه؟ يعني تقييد المطلق وإثبات أن المراد بالمطلق ليس هو الإطلاق، وإنما المراد بالمطلق هو شنو؟ مقيد. فلاحظوا النتيجة أننا ندخل هاي الصورة بحسب الحقيقة في الصورة شنو؟ ثانية، لأن معناه راح يصير أن مراد من قوله اغتسل مراد الواقع شنو؟ اغتسل إن كنت جنبا. واضح. بالضبط من قبيل أعتق رقبة مع دليل الدال على شرطية الإيمان في عتق الرقبة، وهذا مطلق وهذا شنو؟ مقيد. نقيد المطلق بهذا المقيد، ونلزم بأن المراد من أعتق رقبة يعني أعتق رقبة شنو؟ مؤمن فقط. واضح. نعم نحمل المطلق على المقيد، ونتيجة هذا الحامل هو الالتزام بوجود القيد حتى في المطلق، وهذا يصله في الواقع والحقيقة في التسمية الثاني الحمل على الفاسد، فلا يلزم التكرار أيضا. الصورة الرابعة التي يقع فيها الكلام هي ما إذا كان كل منهما مقيد ومشروط لكن بشرط يختلف عن الشرط المذكور للأمر الآخر، كما إذا قال اغتسل إن كنت جنبا واغتسل إن مسست ميتا. طبعا هنا قد نفترض بأن المكلف لا يتحقق فيه إلا أحد الشرطين، ما إذا أجنب فقط ولم يمس ميت، هذا خارج عن مركبه، ما قد احتمال الشنو لزوم التكرار عليه، لا يتوجه إلا إليه إلا شنو إلا أحد الأمرين، خارج عن مركبه، إذا فقط أجنب لا يتوجه إلا الأمر الأول، ما في مجال لاحتمال لزوم التكرار. الأمر الثاني ما يتوجه إلى المشروط في شرط غير موجود فعلا بحسب الفارض. إذا شو قد يدخل في محل كلامنا؟ إذا فرضنا اجتماع الشرطين بالنسبة إلى المكلف أجنب ومثل ميتا، هنا يقع في هل يجب عليه تكرار الامتثال بأن يغتسل غسلين أحدهم الامتثال للأمر الأول باعتباره مجنب، والثاني امتثال للأمر الثاني باعتبار نفس الميت، أو لا يختفى بامتثال واحد عن كل من الأمرين. المصنف يقول الظاهر أنه فقط في هذه الصورة لا بد من حمل الأمر الثاني على التأسيس، ويلتزم بتعدد تكرار الامتثال، والسر أن المصنف يقول الظاهر هنا أن المطلوب في الأمر المتعدد، ويبعد حمل المطلوب على أنه شنو واحد، وأن الثاني أتي به لغرض شنو التأكيد، أن الثاني ليس فيه دلالة على وجود مطلوب آخر، ظاهر الأمرين وجود مطلوبين أحدهما ينشأ من تحقق الشرط الأول والآخر ينشأ من تحقق الشرط الثاني، في مقابل إذا افترضنا وجود مطلوبين لا بد من التكرار. التأسيس هو المعنى، بس شو معنى الشارع يطلب شيء ثم يطلب شيء بشكل مستقل عن ذلك، هذا معنى التأسيس. وأما افتراض أن المطلوب واحد يقول المصنف هذا بعيد، ليش بعيد؟ يقول لأن افتراض أن المطلوب واحد لا يخلو إما أن يكون وجهه وحمل الثاني على التأسيس، وإما أن يكون وجهه هو ما يسمى بمسألة تداخل المسببات كما سيجي بحثه في مفهوم الشرط، وكل منهما يقول لا يمكن التزام به، فيكون افتراض وحدة المطلوب بعيدة، واضح شيء يقول المصنف؟ أما أن يكون وجه افتراض أن المطلوب فيهما واحد هو الحمل على التأكيد، يقول التأكيد هنا ما له معنى أصلا، التأكيد في المقام اللي يثبت لنا أن المطلوب واحد لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لتعدد الشرط مع اختلاف الشرط لا معنى للتأكيد في الحقيقة، واضح؟ من قبيل أن يقول له بأنه مثلا إذا سافرت صدق، واضح؟ وإذا انذرت التصدق يجب عليك التصدق، ما المعنى أن نحمل الأمر الثاني كتأكيد للأمر الأول؟ هذا مختلف عنه تماما، والتأكيد يعتبر فيه عدم الاختلاف، فإذا ما يمكن أن يكون واجه وحدة المطلوب في الأمرين هو الحمل على التأكيد. نعم تبقى مسألة تداخل المسببات، تداخل المسببات بأن هيك نفترض أن المطلوب في الأمر الأول شيء والمطلوب في الأمر الثاني شيء آخر، المطلوب متعدد، لكن الشارع يكتفي بشنو؟ بامتثال واحد. شارع يكتفي بامتثال واحد، واضح؟ كما ثبت هذا في الغسل، في الغسل ثبت هذا بالأدلة الشرعية المعتبرة، ثبت أن الشارع يكتفي بامتثال واحد لمجموعة أغسال واجبة، ها؟ لمجموعة أغسال واجبة يكتفي بغسل واحد في هذا المثال بحضور، ثبت تداخل. فإذا أن بالإنسان غسل ميت وجب عليه غسل الجمعة مثلا، يستطيع أن يأتي بغسل واحد ويكتفى بهذا الغسل الواحد على المجموع، واضح؟ المدعى في المقام أن ما نحن فيه من هذا القبيل، أن نلتزم بتداخل المسببات. تداخل المسببات تعني أن هناك أسباب متعددة وكل سبب يكتفي مسبب يختص به، لكن الشارع من باب الرأفة والرحمة اكتفى بماذا؟ بامتثال واحد، اكتفى بمسبب واحد واعتبر مجزي عن كل الأوامر السابقة، واضح؟ فيكون هذا واجب للاكتفاء بالمرة الواحدة في محل كلامنا، واضح؟ مصنف يقول أن هذا واجب ثبوتا معقول، ماكو مانع من ثبوتا، لكن إثباتا مشكلة. إثباتا مشكلة، شلون يثبت أنه كل أمرين علق أحدهما على غير ما علق عليه الآخر مع اجتماع الشرطين الشارع يكتفي بماذا؟ بامتثال واحد. هذا يحتاج إلى دليل. نعم هذا الدليل ثبت في خصوص هذا المثال، اغتسل إن كنت جنبا واغتسل إن مسست ميتا، شارع اكتفى بشنو؟ بامتثال واحد. لكن في المواقع الأخرى مو معلوم أنه يكتفي الشارع بمثال بامتثال واحد، لا دليل عليه إثباتا وإن كان ثبوتا مخفيا. النتيجة أنه في الصورة الرابعة لا بد من تكرار الامتثال إلا إذا دل الدليل على امتثال الشارع بامتثال واحد، وأن مقتضى القاعدة هو لزوم التكرار وما يسمى بعدم تداخل المسببات. القاعدة تقتضي عدم تداخل المسببات، وأن كل أمر يحتاج إلى امتثال يخصه، وأن كل سبب يحتاج إلى شنو؟ إلى مسبب خاص به، وهذا معناه عدم الاكتفاء بالامتثال. قال إذا وجد شيء في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مجهولا للأمر، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه، فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه. ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نص الوجود، فيه احتمالان، فإن فيه احتمالين: الأول أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، مصادر ما يعني ما برهن عليها، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، وهو القول الأول. ومنشأ هذا الوجوب هذا القول الأول أن الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع من الترك، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط ولا تعرض له لنسخه لجنسه، وهو الجواز أي لهدف الفعل على الجنس الموجود في بقية الأحكام ما عدا الحرمة طبعا، إذن موجود في كل أحكام ما عدا الحرمة. الثاني أنه يدل على رفع الوجوب من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيئا يدل عليه، ومنشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزئين، فلا يتصور الناس أن رفع للمنع من الترك فقط، بل وجود حقيقة بسيطة تتبع بالناس ما يبقى شيء. والمختار هو الثاني، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل، ولازمه المنع من الترك، مو أن المنع من الترك يشكل جزء من ناهية الوجوب، وإنما هو لازم بالضبط مثل الملازمة بين طلوع الشمس وخروج النهار، ملازمة بينهما، مو معنى أن خروج النهار يشكل جزء من مفهوم الجنب من مفهوم طلوع الشمس مثلا. وهكذا حالتي كل متلازمة، كما أن الحرمة هي المنع من الفاعل ولازمها الإلزام بالترك، دون أن يكون الإلزام بالترك جزء مدلول، وليس الإلزام بالترك الذي معناه وجوب الترك جزءا من شنو؟ من معنى حرمة الفاعل كما هو واضح، وإلا لفات الأحكام عندنا شقد 10 مو 5، واضح هذا؟ يعني كل حرمة للفعل أكو يا شنو وجوب الترك، وكل وجوب للفعل أكو يا شنو حرمة الترك، حرمة الفعل، وكل وجوب للفعل أكو يا شنو حرمة الترك. الصلاة يتعلق بها حكمين، حكم وجوب بفعلها وحرمة شنو بفعلها. حرمة شرب الخمر حكمين، حرمة تتعلق بالفعل ووجوب يتعلق بيه بالترك. وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجود، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز. أما دليل المنسوخ الناسخ فواضح لأنه ما به إلا رفع، وأما المنسوخ فواضح لأنه مدلول والوجود أمر بسيط، هذا ارتفع بالمسلم على أي شيء. مو للعصر نزع الأدلة الأخرى لتبت النساء الحكم المسألة، إذا ما أخذ أي نزع البراء. ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة باقي غير الوجوب طبعا، وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة الفلوى به ومعرفة فيه كفاية. أولا أحكام المسألة قليلة من جهة، ثانيا ان كل الافعال اللي نسخ الوجوب عنها اكو ادله خاصه تثبت ان حكمها الحرمه، حكمها الاستحباب، حكمها الذراع، وحكمها شنو الجواز، فالبعض قليل الجدوى. اذا تعلق الامر بفعل مرتين فهو يمكن ان يقع على صورتين، الاولى ان يكون الامر الثاني بعد امتثال الامر الاول، وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا، الثاني أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين، أو كفاية المرة الواحدة للامتثال. فإن كان الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة أخرى، وإن كان تأكيدا للأمر الأول ليس له قضية ثبوتية، إن كان كذا فكذا قبل دخلت التواصل، وإن كان تأكيدا واضح كلام ثبوتي إعطاء قاعدة أنه إن كان تأكيد لا بد من التكرار، إن كان تأكيد يستفاد مرة كلام كروي صحيح، وإن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول إن هذا الفرض له أربع حالات، الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، كان يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا شنو صلي، فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد، لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين، فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى، فما عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما يعني في الأمرين يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلي، ونفس التأكيد خلاف القاعدة خلاف الأصل، لكن هنا في خصوص المقام لا بد من التزام ذكر التأكيد. الثانية أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد، كان يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ ثم يكرر نفس القول ثانيا، ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلنا في الحالة الأولى بلا تفاوت، لأن أيضا طبيعة واحدة تعلق بها الأمران في حال تحقق هذا الشرط. الثالث أن يكون أحد الأمرين معلق والآخر غير معلق، كان يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد لوحدة المأمور به ظاهرا المانعة من تعلق الأمرين به بالمعذور السابق، لكن هنا يقول غير أن الأمر المطلق أعني غير المعلق يحمل إطلاقه على المقيد أعني المعلق، فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه، قلنا بحسب الحقيقة هذا يدخل هذا بعد الجمع بين المطلق والمقيد في الصورة الثانية. الرابع أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، كان يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل ويقول إن مسست ميتا فاغتسل، ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأسيس، لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر تعدد المطلوب قعدنا، وأما ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد، أما التأكيد فلا معنى له هنا كما قلنا لتعدد الشرط وتغاير الشرط ليثبت لنا أن المطلوب واحد، وأما القول بالتداخل اللي يثبت لنا بالنتيجة أيضا أن المطلوب واحد لأن الشرع يكتفي بالامتثال الواحد، وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن من ناحية ثبوتية ولكنه ليس من باب التأكيد كما هو واضح، واضح ليس من باب التأكيد لأنه التداخل المسببات يفترض أن المطلوب متعدد، لكن الشارع من باب الرحمة والرأفة يكتفي بماذا؟ بامتثال واحد. إذن التداخل ما يعني التأكيد وإنما يعني شنو؟ التأسيس، وأن المطلوب متعدد والمسببات متعددة والمطلوبات متعددة، لكن الشارع يكتفي عن هاي المطلوبات المتعددة لماذا؟ بامتثال واحد. إذن الالتزام بالتداخل غير التأكيد، وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن ولكنه ليس من باب التأكيد، لأنه لا يفرض إلا بعد فرض التأسيس، وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد، ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل خاص، كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجزي عن كل غسل آخر، وسيأتي البعض عن التداخل المفصل في مفهوم الشرع.